الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس الثالث من ليلة الثلاثاء 28 من شهر رجب من عام 35 و400 وألف، من التعليق على منظومة منهج الحق في العقيدة والأخلاق للعلامة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، بتعليق شيخنا حفظه الله تعالى. قال الناظم رحمه الله تعالى: فلله كل الحمد والمجد والثناء، فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله: فلله كل الحمد والمجد والثناء. فلله كل الحمد، أي أن الله مستحق لصفات الحمد، والحمد مقابل الذم، فكل ما يمدح به الموصوف فهو من صفات المحامد والحمد، والله عز وجل موصوف بصفات الحمد، فهو محمود حميد في ذاته، وحميد في أسمائه، وحميد في صفاته وأفعاله، وهو محمود من خلقه على ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فالله سبحانه وتعالى متصف بصفات الحمد والثناء، فما من صفة كمان إلا ولله تبارك وتعالى منها المعنى الأكمل والمطلق، وكل ما في المخلوقين من صفات الحمد والثناء فهذا دليل على اتصاف خالقهم بذلك بدليلين عقليين مشهورين عند أهل العلم، وهما دلالة قياس الأولى ودلالة الأثر على المؤثر. أما قياس الأولى فهو يسمى بقياس التفضيل، وهو كل كمال ثبت في المخلوق فثبوته للخالق من باب أولى. وأما دلالة الأثر على المؤثر فهي دلالة التأثير، وهو كل كمال خلقه الله في المخلوق فاتصافه به من باب أولى، لأنه هو المؤثر في وجوده. والدليل الثاني أقوى من الأول، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، دلالة الأثر على المؤثر أقوى من دلالة قياس الأولى، لأن المؤثر أولى بالأثر من غيره. وأما القياس الأول فهو قياس تفضيل، فيقال هذا ثبت للمفضول فثبوته للفاضل من باب أولى. ولكن بالنظر إلى استخدام هذين النوعين من الأدلة في حق الله فهما مضطردان، فكل كمال ثبت للمخلوق فثبوته للخالق من باب أولى، لأنه أكمل وأعلى وأجل، وكل ما في المخلوق من كمال فوجوده في الخالق أكمل، ولا يقارن كمال المخلوق بكمال الخالق، بل كمال المخلوق يليق بحاله، وكمال الخالق يليق بجلاله وعظمته وكبريائه. فالله عز وجل هو حميد مجيد، لا يضاف إليه صفات النقص، وإنما هو موصوف بصفات الحمد والثناء والمجد من كل وجه. قال: فله كل الحمد. كل الحمد يعني الحمد المطلق، والحمد على قسمين: مطلق ومقيد. فالمطلق لا يستحقه إلا الله، الحمد المطلق لا يستحقه إلا الله، وإنما المخلوق يضاف إليه الحمد المقيد. الحمد المقيد هو المقيد بالمخلوق، يعني هو حميد بالنسبة لجنسه، وأما الحمد المطلق فلا يستحقه المخلوق وإنما يستحقه الله عز وجل. فالله عز وجل مستحق لصفات الحمد المطلق، ولهذا أسماؤه حسنى، ليس في أسماء المخلوقين ما يضاهي أسماء الله عز وجل، كما قال تعالى هل تعلم له سميا، يعني هل له سمي يشاركه في الاسم أو يساميه في الفضل والمنزلة. فلله كل الحمد والمجد. سبق تعريف المجد بأنه في اللغة هو الاتساع، ومعناه الاصطلاحي الشرعي أن المجد هو العظمة في كل ما يضاف إلى الله من صفات الكمال، فهو مجيد في سمعه، مجيد في بصره، مجيد في علمه، مجيد في قدرته، مجيد في حكمته، وهكذا. فكل صفة من صفات الله تبارك وتعالى فهو مستحق لهذه الصفة على جهة المجد والاتساع. قال فلله كل الحمد والمجد والثناء. الثناء هو المدح، واختلف في الثناء، فقيل إن الثناء لا يطلق إلا في مقام المدح، فإذا سمعت قائلا يقول أثنى الناس على فلان فتعلم أنه لم يذكره إلا بخير، لأن الثناء إنما يكون في الخير، والصحيح أن الثناء يكون في الخير والشر. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أصحابه فمرت به جنازة فأثنوا عليها خيرا، ومرت جنازة أخرى وأثنوا عليها شرا كما جاء في الحديث، فوصف ذكر الجنازة الأخرى بالشر بأنه ثناء. وعلى هذا فإن الثناء هو يكون ذكر الموصوف، فإذا ذكر بخير فهو ثناء بالخير، وإذا ذكر بالشر فهو ثناء بالشر. وإذا أطلق الثناء ولم يضف فالغالب استعماله في الخير، كما يقال أثنى الناس على فلان، فالأصل المعروف عند الناس والمتبادر إلى الذهن أن الثناء هنا في الخير، وإذا أريد به الشر لابد أن يقال أثنى الناس على فلان شرا. وأما الثناء المضاف إلى الله عز وجل فكله خير وكمال، فإن الله عز وجل مستحق للثناء المطلق. قال فلله كل الحمد والمجد والثناء، فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد، أي من أجل استحقاقه لصفات الكمال، فالكل متوجه لله بعمله يقصد به وجه الله، إليه القصد والعمل، إليه التوجه بالحاجات، لأنه هو الكامل الكمال المطلق. وقد سبق أن ذكرنا أن موجب المحبة يرجع إلى مشهدين، إلى مشهد الكمال ومشهد الإحسان، فإن الناس يحبون لصفتين، إما لصفة كمال وإما إلى صفة إحسان، فتجد أنهم يحبون أهل الكرم وأهل العلم وأهل الحلم وأهل العفو والصفح لما قام بهم من صفات الكمال، وكذلك يحبون من أحسن إليهم، كما جاء في الأثر جبل الناس على حب من أحسن، جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. والله عز وجل متصف بصفات الكمال المطلق، وإحسانه إلى الخلق عظيم، ولهذا فمحبته في القلوب أعظم من محبة كل محبوب، لأن كماله المطلق لا يضاهيه كمال، وكذلك إحسانه إلى خلقه لا يضاهيه إحسان، فما بالمخلوق من فضل وخير فهو من ربه خالقه. ولهذا فالحمد كله لله على ما يلاقي العبد وعلى ما يقدر عليه، لأن الله حكيم خبير لطيف رحيم بعباده، فما يقدره على عبده له فيه خير، إما أن الله أراد به خيرا له في الدنيا، وإما قد يقدر عليه شيئا من المصائب ليرفع بذلك درجته عنده يوم القيامة، أو ليكفر عنه بعض سيئاته. ومن رحمة الله بعباده التي قد تخفى على كثير من الناس هو ما يقدره على عباده من بعض المصائب التي يكرهها الناس وتكرهها النفوس بحكم الطبع، ولكن لو علم الناس ما الذي يكفر عنهم بهذه المصائب إذا صبروا عليها لعلموا أنها خير من عقوبة الآخرة، فإن الله عز وجل لا يزال يمحص العبد وينزل به البلاء إلى أن يلقى الله وليس له سيئة، ولا يزال الله عز وجل يملي للكافر ويعطيه حتى يأتي وليس له حسنة. فهذا من فضل الله على عباده أن ما يقدره عليهم من المصائب والآلام لهم في ذلك خير وفضل، لربما كان أفضل مما يعطون من الخير الذي يفرحون به. ولهذا كان بعض السلف يقول: لا زال البلاء ينزل بأصحابي وأعافى منه حتى ظننت أنه ليس لله بي من حاجة. فعد هذا الرجل وهذا الإمام من أئمة السلف أن نزول البلاء بأصحابه أنه من إرادة الخير، وأنه لما كان يعافى من ذلك قال: ظننت أنه ليس لله بي من حاجة حتى نزل البلاء. وأعظم الناس ابتلاء الأنبياء، كما جاء في الحديث: أعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ويبتلى الرجل على قدر دينه، فإن علم الله منه صلابة في دينه ابتلاه وجمع له بين الأعمال الصالحة ورفع الدرجات بالمصائب المقدرة، وإذا علم فيه لينا فإن الله رحيم لطيف حكيم، فإن الله يعافيه حتى لا يتضرر بالبلاء والمصائب. وكم لله من حكمة، وكم له من لطف بعباده ما علمه الناس. ولهذا الواجب على المسلم أن يكون راضيا عن ربه تمام الرضا في كل ما يقدر له مما يعطيه أو يمنعه منه، مما يبتليه به أو يعافيه، فإن لله حكمة وهو حكيم عليم، يعطي ويمنع لحكمة، ويغفر ويعافي من الذنوب لحكمة، ويقدر البلاء ويقدر الذنب أيضا لحكمة، حتى تقدير الذنوب. يذكر الإمام ابن القيم أن الله قد يقدر على العبد الذنب لحكمة يعلمها، وأن تقدير الذنب على هذا العبد خير له، لأن بعض الناس إذا داوم على الطاعة لربما جاءه العجب وغرس الشيطان في نفسه العجب فيهلك بسبب هذا، فيقدر الله عليه الذنب ليعلم أنه مذنب، ثم يلجأ إلى الله ويتضرع ويدعو الله ويندم، فيذهب ما في نفسه من العجب، ثم يكفر الله عنه السيئة، فأفضى الأمر إلى خير أراده الله به. والعجب شأنه خطير، ولهذا قال بعض السلف: كم من حسنة أدخلت صاحبها النار، وكم من سيئة أدخلت صاحبها الجنة. كيف الحسنة تدخل النار والسيئة تدخل الجنة؟ قال: والحسنة يفعلها الرجل ويعجب بها ويفخر بها ويتحدث بها، ولربما ذهب الرياء والتسميع بأجرها مع افتخاره بها فيدخل النار، ولربما فعل الذنب وندم عليه ندما عظيما ولا يزال يتذكر الذنب ويندم ويبكي ويتضرع وتدمع عينه ويسارع إلى الحسنات رغبة في تكفير السيئات، فيكتب الله عز وجل له أجر هذه الحسنات ويكفر عن تلك السيئة فيدخل الجنة. فالله عز وجل حكيم لطيف بعباده، ولهذا ذكر العلماء أن منزلة الرضا يعني للعبد عند الله أن يرضى عن ربه في كل حال. قال العلماء: الرضا على مرتبتين، رضا واجب ورضا مستحب. فالرضا الواجب هو أن يرضى المسلم بالله ربا، ومن لم يرضى بالله ربا فهذا ليس بمسلم. ولهذا جاء في الحديث في أذكار الصباح والمساء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فيتذكر المسلم في كل صباح ومساء هذه الأصول الثلاثة، فيرضى بربه ويرضى بنبيه ويرضى بدينه. بل إن المسلم إذا تذكر منة الله عليه أن جعله عبدا له وأن جعله من أتباع هذا النبي الكريم وأن اصطفاه للإسلام يفرح بهذه المراتب العظيمة التي شرفه الله بها، أن كان عبدا لله وأن كان مسلما من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الرضا وهو الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هذا رضا واجب بل هو أصل في الدين، لا يتحقق الإسلام إلا به. وأما الرضا عن أقدار الله والرضا عما يصيب العبد من البلاء وما يقدر عليه، فقالوا هذه منزلة مستحبة، فإن الله شرع في حال القدر والمصائب أن يصبر المسلم وأن يقول قدر الله وما شاء فعل، وأن يصبر وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، هذا واجب. وأما إذا ارتفعت مرتبته في العلم بربه وفي حكمته فإنه يرضى عن الله، يرضى عن الله في كل ما يقدر عليه. إذا رزقه خيرا رضي عن الله وقال الحمد لله، وإذا قدر عليه بلاء ومصيبة رضي عن الله وقال الحمد لله، ويعلم أن الله لا يقدر له إلا الخير. فإنه من المتقرر بالنصوص وعند عامة المسلمين أن الله لا يظلم عباده ولا يظلم ربك أحد. فليستيقن المؤمن أن الله لا يظلمه في شيء، لا في نقص حسنات ولا في زيادة سيئات، ولا يقدر عليه عقوبة لا يستحقها، لكن لنا ذنوب وأخطاء وتقصير في عبادتنا لله، فمن لطفه بنا أن يقدر البلاء ويقدر المصيبة ليكفر هذه السيئات وليجبر هذا النقص الذي أصابنا في عبادتنا لله، ليرفع بذلك درجتنا عنده. فإذا تأمل المسلم هذا الأمر رضي بالله وعلم أن الله لا يقدر إلا خير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. فالله الشر لا يضاف إليه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، بل بيده الخير وبيده الفضل، وهو اللطيف الخبير، وهو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، وهو عدل حكيم لا يظلم العباد مثقال ذرة. فلنعلم أن ما يقدر علينا هو عن استحقاق، إما أن يكفر به سيئات وإما لرفع درجات عنده. فتثني على الله في كل حال وتحمد الله على كل حال، والله عز وجل هو محمود على كل حال، في حال السراء والضراء، في حال الخير والبلاء تحمد الله وتثني عليه. فإذا علم الله من عبده هذه المرتبة العظيمة وهو أنه راض عن ربه في كل حال، وأنه محس في حال الخير والشر، في حال السراء والضراء، وإذا به عبد مطيع يثني على الله ويحمد الله، لا تمنعه لا يمنعه نزول البلاء من عبادته لله، ولا يمنعه الخير والدنيا التي فتحت عليه من عبادته لله، محس في الخير وفي البلاء، فإذا به عبد مطيع على كل حال وهو راض عن ربه على كل حال، فهذا يكتب الله له الرضا. وهذه منزلة عظيمة، أعظم منازل العباد عند الله أن يرضى عنك الله. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم قد رضي الله عنهم ورضوا عنه كما وصفهم، فرضوا عن الله ورضي الله عنهم. وكل مسلم صاحب همة يسعى إلى أن يكون من أهل هذه المرتبة، ولكن هذه المرتبة لا تنال إلا بمجاهدة النفس على الطاعة وعلى الرضا عن الله عز وجل، والجزاء من جنس العمل، فمن رضي عن الله رضي الله عنه. وليس الشأن أن تحب الله، وإنما الشأن أن يحبك الله، وليس الشأن أن ترضى عن الله، هذا أمر طبيعي أن ترضى عن الله وأن تحب الله، ولكن الشأن أن يرضى عنك الله. فإذا رضي الله عن عبده عصمه من الذنوب والخطايا وهداه وسدده وأعانه ووفقه، هذا أنفع ما يكون للمسلم في حياته وفي سيره في طاعة الله تبارك وتعالى. فهذا مشهد الإحسان للخلق، أن الله محسن لعباده في كل حال وفي كل حين. كل ما نتقلب فيه في هذه الحياة من حال الصحة والسقم، ومن حال الغنى والفقر، ومن حال الخير والبلاء الذي ينزل بنا، فكل ذلك لله فيه حكمة. وكم لله من فضل ومن نعمة مغمورة لا يعلمها الناس. قال: فمن أجل ذا كل إلى الله يقصده، من أجل الإحسان ومن أجل استحقاق الله تبارك وتعالى لصفات الكمال، فالكل متوجه إلى الله، يتوجه بعمله وبقصده إلى الله تبارك وتعالى، لا يصرف وجهه لغير ربه، ولا يسجد لغير خالقه، ولا يثني على الله، ولا يثني الثناء المطلق إلا على المستحق لهذا الثناء المطلق وهو الله تبارك وتعالى. وأما الخلق فهم أسباب، أسباب مسخرة سخرها الله عز وجل، ينفع بعضهم بعضا. وأما المحسن الذي أجرى هذا الإحسان بينهم ووفقهم لذلك فهو الله تبارك وتعالى. فليحمد الله المسلم على كل ما يأتيه من خير، لأنه من ربه ومن خالقه. وأما الناس فهم أسباب مسخرون، لو شاء الله أن يمنع هذا السبب لمنعه، ولكن هو الذي سخر هذه الأسباب، والله عز وجل هو المنعم المتفضل.
يسبحه الأملاك والأرض والسماء وكل جميع الخلق حقا وتحمد.
قال: تسبحه الأملاك والأرض والسماء. تسبحه، التسبيح هو تنزيه الله عز وجل عن كل نقص، فإذا ذكر مع الحمد فالحمد ثناء على الله بصفات المحامد، والتسبيح تنزيه لله عن كل نقص. ولهذا تلاحظون أن الأذكار مبناها على هذين الأمرين العظيمين، تحميد وتسبيح، الحمد لله وسبحان الله، وأحيانا يقرن بينهما سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ولهذا جاء في صحيح البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لأنه ما اشتملت على وصف الله بالكمال وعلى تنزيه عن كل نقص. سبحان الله وبحمده. فالحمد هو ثناء على الله بصفات المحامد، والتسبيح هو تنزيه لله عن كل نقص. وإذا ذكر الحمد دخل في معناه التسبيح، وإذا ذكر التسبيح دخل في معناه الحمد، لأن المتنزه عن النقص محمود، ولأن المحمود متنزه عن النقص. تسبحه الأملاك، الأملاك يقصد الملائكة، وهو جمع لملك، تجمع على أملاك وملائكة، أي تسبحه الملائكة. والأرض والسماء، أي تسبحه الأراضون والسماوات السبع، كما قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذه المخلوقات العلوية والسفلية كلها تسبح الله، السماوات والأرض والعرش ومن تحته من المخلوقات كلها تسبح الله، لكن لا نفقه تسبيحهم. وهذا التسبيح على الصحيح أنه بلسان المقال وليس بلسان الحال، لأن بعض المتكلمين لما عرضوا هذه النصوص على عقولهم قالوا: كيف تسبح الجبال والأشجار؟ كيف تسبح السماوات؟ ليس لها ألسنة ناطقة، إذن هي تسبح بلسان الحال. والصحيح أنها تسبح بلسان المقال، لأن الله عز وجل أنطقها: الذي أنطق كل شيء. فالله عز وجل كما أنطق بعض الجمادات، وكان حجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وحن الجذع الذي كان يصعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته لما استبدل بالمنبر، حن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل من على المنبر ووضع يده عليه يسكنه كالطفل حتى هدى. سبحان الله، هذا حنين الجذع وتسليم الحجر، جمادات نطقت وتكلمت، وهذا من قدرة الله تبارك وتعالى على كل شيء. فإذا جاء الخبر في كتاب الله عن شيء بأنه يتكلم أو ينطق أو أنه يضاف إليه شيء من الأفعال، يجب أن تعتقد صدق كلام الله تبارك وتعالى، ولا تعرض هذا على العقل. كيف ينطق الحجر؟ كيف يتكلم الجماد؟ أليس الذي خلقك ناطقا قادر على أن يسلب هذه الصفة ويجعلها في مخلوق آخر؟ ألم يخلق الله الناقة الحية من صخرة سماء؟ ألم يخلق الله عز وجل الحية من الميت؟ ويخلق هذه المخلوقات بعضها من بعض؟ كل ذلك بقدرة الله. فالذي أنطق هذه المخلوقات الناطقة قادر أن ينطق عليها، أن ينطق غيرها. ولهذا يوم القيامة تشهد على الناس جلودهم وجوارحهم، فيستغربون من ذلك ويتساءلون، فتجيب هذه الجلود والجوارح يقولون: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فهذه المخلوقات العلوية والسفلية والجمادات والعجماوات وهذه البحار وهذه الأفلاك وهذه الجبال والأشجار كلها تسبح الله، لأنها تعلم خالقها وتعبد الله عز وجل العبادة الكونية التي سخرها لها. قال: تسبحه الأملاك والأرض والسماء وكل جميع الخلق حقا وتحمده. كل جميع الخلائق، كل جميع المخلوقات تسبح الله. قال العلماء: كل مخلوق هو عابد لله إلا من أعطاه الله القدرة على الطاعة والمعصية من الإنس والجن. فمن الإنس والجن من تتخلف فيهم عبادة الله، لأن الله أعطاهم القدرة على الطاعة والمعصية. وأما بقية المخلوقات التي لم يجعل الله عز وجل لها القدرة عن الخروج عن الأمر الكوني فإنه لا يستطيع مخلوق أن يعصي الله طرفة عين. ولو شاء الله أن يجعل الإنس والجن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم في العبادة فهو قادر على ذلك، ولأطاعوا الله عز وجل وما عصوه طرفة عين. ولو شاء أن يجعلهم على قلب إبليس في الفجور والعصيان والكفر فهو على كل شيء قدير، ولكن من حكمته أنه أمرهم ونهاهم وأعطاهم الاختيار للخير والشر وللطاعة والمعصية. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأما بقية المخلوقات فكلها سائرة في قدر الله عز وجل وفي أمر الله الكوني، كلها تعبد الله، كلها تسبح الله عز وجل. قال الناظم رحمه الله: وكل جميع الخلق حقا وتحمده، أي تسبحه حقا ليس مجازا كما قال بعض المتكلمين. وتحمده أي هذه المخلوقات تحمد الله، تسبحه تنزهه عن صفات النقص وتحمده على صفات الكمال. نعم.
تنزه عن ند وكفء مماثل وعن وصف ذي النقصان جل الموحد.
قال رحمه الله: تنزه عن ند وكفء مماثل، أي أن الله تنزه وتعالى أن يكون له ند، والند هو الشبيه والنظير، والكفء هو المماثل. وقيل إن الند هو المماثل في الذوات، المماثلة في الذوات، والكفء هو التشابه في الصفات، والكفء هو التشابه في الأفعال، والمماثلة التماثل في الصفات. وهذه المعاني يطلقها السلف، يطلق بعضها على بعض، فينفون عن الله الند والكفء والمثيل. وقد جاء نفي ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى، قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا نفي الند، وقال: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهذا نفي الكفر. وقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا نفي المثل. فالله عز وجل ليس له ند وليس له كفر وليس له مثيل ولا نظير، أحد صمد ليس له شريك في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته، ليس له مكافئ وليس له ند لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فالخلق كلهم مربوبون، بل لا وجود لهم إلا بوجود خالقهم، وهو غني حميد مستغني عن الخلق أجمعين. لو شاء الله أن يهلك هذا العالم علوية وسفلية ويبيد هذه السماوات والأراضين والعرش ومن تحته، فإنه غني حميد لا ينقص ذلك من ملكه شيئا. والخلق كلهم لو قاموا في صعيد واحد يريدون أن ينفعوا الله ما استطاعوا أن ينفعوه بشيء، ولو أرادوا أن يضروه ما استطاعوا أن يضروه بشيء. يقول الله تبارك وتعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. يقول: يا عبادي، إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. هذا الكمال المطلق الذي هو سبحانه وتعالى غني بنفسه عن غيره، وهذا حقيقة الغنى، كما قال شيخ الإسلام: قال الغني بنفسه أكمل من الغني بغيره. وربنا سبحانه وتعالى هو غني بنفسه، وليس هناك أحد من المخلوقين هو غني بنفسه، ما من مخلوق إلا ويحتاج إلى غيره، بل حتى الملوك والوجهاء كلما اتسع ملكهم احتاجوا إلى غيرهم، وكلما اتسع ملك الرجل احتاج إلى من يعينه من وزير ومن مستشار. وأما الغني الغنى المطلق الذي لا يحتاج إلى وزير ولا إلى ظهير فهو الله عز وجل له الغنى المطلق والكمال المطلق. قال: تنزه عن ند وكفء مماثل وعن وصف ذي النقصان جل الموحد. تنزه عن وصف ذي النقصان، أي عن الصفات صفات النقص، فإنه متنزه عنها من كل وجه ومستحق لصفات الكمال من كل وجه. ولكن من حكمة الله أنه لم يأتي في كتاب الله التوسع في نفي صفات النقص، وإنما جاء الكتاب والسنة بالتفصيل في صفات الكمال وبالإجمال في صفات النقص، بالإجمال في نفي صفات النقص. فيصف الله عز وجل نفسه بصفات كثيرة في القرآن، وإذا جاء نفي صفات النقص فإنه لا يحصل التفصيل في ذلك، وإنما يقول: هل تعلم له سميا، لم يلد ولم يولد، ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال. لم يقل هو ليس كفلان وفلان، ليس كالملائكة، ليس كالإنس، ليس كالجن، ليس كمثله شيء. وهذه الطريقة هي الطريقة الصحيحة، وهو الثناء على الله عز وجل بصفات الثناء والمدح على وجه التفصيل. وأما تنزيه عن صفات النقص فيأتي على سبيل الإجمال، وهذا بخلاف طريقة أهل الكلام المذموم، فيتوسعون في التفصيل في النفي ويجملون في الإثبات، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا الذي ذكره المصنف هنا موافق لطريقة القرآن، لأنه قال: وعن وصف ذي النقصان، أي تنزه عن وصف ذي النقصان، ولم يفصل ذلك. جل الموحد، جل أي عظم وتعالى، الموحد من عباده، هو واحد أحد في نفسه، وهو موحد من خلقه، مستحق لصفات الوحدانية في نفسه، وقد وحده الموحدون وأعلم الخلق به من الرسل والأنبياء وأتباعهم. نعم.
ونثبت أخبار الصفات جميعها ونبرأ من تأويل من كان يجحد.
ثم بعد ذلك بين المصنف رحمه الله طريقة أهل السنة في هذا الباب، قال: ونثبت أخبار الصفات جميعها. نثبت أخبار الصفات، أخبار الصفات الواردة في الكتاب والسنة، لأنه ليس أحد أعلم بالله من الله، وليس أحد أعلم بالله بعد الله من رسله. وطريق أهل السنة في باب الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبت الله لنفسه، ونفي ما نفى الله عن نفسه. ونثبت أخبار الصفات جميعها، ما نقسمها إلى أخبار آحاد وأخبار متواترة، نؤمن جميع ما جاء في الكتاب والسنة، مما جاء في الكتاب ومما جاء في السنة، ما جاء عن طريق التواتر أو عن طريق الآحاد. إذا ثبت الحديث بنقل العدل الضابط عن مثله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجب أن تعتقد ثبوت الحديث، وأن تثبت ما دل عليه من الصفات، ولا تقل: هذا باب الأسماء والصفات لا نثبته إلا بحديث متواتر. كثير من الأخبار في الأحكام وفي الصفات جاءت من طريق الأحاد، والمتواتر قليل، فلو لم يأخذ الإنسان إلا بالمتواتر لترك الكثير من الدين. قال: ونبرأ من تأويل من كان يجحده. نبرأ أي نتبرأ، ونعلن البراءة، والبراءة هي السلامة، أي أن سليمون براء من طريقة أهل التأويل المذموم. تأويل له معاني، يطلق التأويل على ما تؤول إليه حقائق الأمور، ويطلق التأويل على التفسير، كما يقول الطبري قال أهل التأويل. ويطلق التأويل على المعنى المشهور عند أهل الكلام، وهو صرف اللفظ عن المعنى الراجح المتبادر إلى معنى آخر بقرينة. هذا هو التأويل المذموم الذي صرفوا به نصوص الصفات عن ظاهرها إلى دعاوى باطلة ظنوها أنها هي الطريق الصحيح في هذا الباب. ولهذا لا يزال العلماء من أهل السنة والجماعة من عهد الصحابة إلى اليوم وهم يثبتون الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى ويتبرؤون من طريقة أهل التأويل. أهل التأويل المذموم تأولون النصوص، يقولون اليد لا نثبت لله اليد وإنما المقصود باليد النعمة، ويقولون لا نثبت الاستواء وإنما المقصود الاستيلاء، ولا نثبت لله نزولا لأنه متنزه أن ينزل إلى مكان وإنما نقول نزول الرحمة. هذا تأويل باطل صرفوا به النصوص وعطلوها. ولهذا قال المصنف ونبرأ من تأويل من كان يجحد، لأن حقيقة المتأولة في الحقيقة عطلوا وجحدوا نصوص الصفات. وليس المقصود بالعمل بالقرآن هو أن تتلو القرآن، وإنما العمل بالقرآن هو أن تثبت معاني القرآن وتعمل بها. فما كان منها من قبيل الخبر تؤمن به، وما كان من قبيل الأمر والنهي تمتثل ما أمرت به وتنتهي عما نهيت عنه. وهذا التأويل خطير، وقد وقع في فتنته وفي شراكه كثير ممن ينتسب إلى العلم. ولهذا يجب على المسلم إذا ما رجع إلى بعض كتب التفسير خاصة أن يتنبه لهذا التأويل. فإذا وجدت من يقول اليد هي القوة أو النعمة والاستواء هو الاستيلاء فاحذر من هذا التفسير، وارجع إلى كتب السلف ككتاب الطبري في التفسير، كتاب البغوي، وكتاب ابن كثير، وكتاب أضواء البيان للشيخ محمد الأمير رحمه الله، وكتاب السعدي رحمه الله. هذه الكتب سليمة من التأويل. وارجع إلى كلام العلماء المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ومن قبله من أئمة السلف الذين كانوا يثبتون الأسماء والصفات دون أن يتعرضوا لها بشيء من التأويل. وهذا التأويل هو حمار المعطلة كما قال العلماء. إذا أراد المعطل أن يعطل لا بد له من حمار، كالذي ينتقل من مكان لمكان يحمل متاعه على بعير أو على حمار. فقالوا هذا حمار أهل التعطيل، إذا أراد أن يعطل استعان به. ولهذا ذمه العلماء وعده الإمام ابن القيم من الطواغيت التي صرف بها بعض هؤلاء نصوص الأسماء والصفات عن ظاهرها وأخرجوها عن معانيها الثابتة لها. نتوقف عند هذا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. يقول السائل نرى كثيرا من الناس يصلي في السراويل القصيرة في هذا المسجد وغيره، فهل من نصيحة لمثل هؤلاء؟
هذه السراويل إذا كانت لا تستر العورة، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، فإن الصلاة لا تصح بها. وبعض هذه السراويل قد تكون على مستوى الركبة أو تحتها بقليل، لكنه إذا ركع أو سجد انحسرت وانكشفت العورة، فهذه السراويل لا تصح الصلاة بها. وعلى كل من يرتاد هذه السراويل أن يعلم هذا الحكم الشرعي، لأن كثير من المسلمين اليوم عظم جهلهم بدينهم وبعبادتهم، فلا يكاد يتأمل وينظر فيما تصح به العبادة. والمهم أن يصلي، كيف يصلي لا يدري، ماذا يقول في صلاته، كثير من المسلمين لا يهتم بذلك. هذه الألبسة مع ما فيها من التشبه بالكفار كشف للعورات فإنها ليست من لباس أهل المروءة. وإذا كانت لا تستر العورة تنحسر عنها، إما من الجهة السفلى من جهة الركبة، أو عندما يركع ويسجد من جهة الظهر، حتى لربما انكشفت السوءة وظهر بعضها لانحسار هذه السراويل عن البدن. فالصلاة لا تصح لمن لم يستر عورته، وستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. فعلى المسلم أن يعتني بعبادته. نحن أكرمنا الله بالإسلام، وأكرمنا الله بهذا الزي الإسلامي الذي هو زي المسلمين، فإذا أتيت هنا فالبس لباس المسلمين، وإذا أتيت لبلد من بلاد المسلمين لهم لباس يعني لا ليس فيه محذور فالبس لباس المسلمين. وأما أن يتشبه المسلم بالكافر حتى نرى هذه المناظر في هذا المسجد، ما كنا نرى هذا قديما، إلى وقت قريب كان الذي يدخل هذا المسجد له هيئة في لباسه وفي سمته، حتى أصبحنا الآن نرى من يتجرأ على حرمة هذا المسجد بالتصوير وبرفع الصوت والنداء وبالضحك وكأنه في مقهى وبهذه الألبسة السيئة، وبعضهم يتحلق يتكلمون في الدنيا. فهذا كله مما لا يليق بالمسلم. من أراد الدنيا فليخرج من المسجد. وأما هذا المسجد فإنما أنشئ لذكر الله ولطاعة الله. إذا دخلت المسجد تنبه إلى هذه الحرمة العظيمة، وأنك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعبدون الله في هذا المسجد، فكن على طريقهم وعلى هديهم، ولا تحدث حدثا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول السائل: إذا رجعت إلى البلد في العطلة يطلب مني أهل المسجد أحيانا أن أقوم بالوعظ وإلقاء بعض الكلمات يوم الجمعة قبل الخطبة، وسمعت بعض المشايخ يقولون أن ذلك بدعة ولا يجوز فعله، علما بأنه سواء. صلى الله إليكم. يقول السائل: إذا رجعت إلى البلد في العطلة يطلب مني أهل المسجد أحيانا الوعظ أو إلقاء بعض الكلمات يوم الجمعة قبل الخطبة، وسمعت بعض المشايخ يقولون إن ذلك بدعة لا يجوز فعله، علما بأنه سواء فعلته أو لم أفعل، هناك شيخ يقوم به كل جمعة ولكن عنده خرافات وإسرائيليات وحث على الأوراد التجانية، فماذا علي الآن، الفعل أو الترك؟
نعم، لا يجوز التحديث قبل صلاة الجمعة، إن هذه من الأمور المحدثة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وعن التحلق للعلم في يوم الجمعة، وإنما المشروع هو الصلاة والذكر إلى أن يفرغ الإمام من الخطبة. قال العلماء: وكذلك أيضا التزام موعظة بعد الخطبة أو بعد الصلاة أيضا مخالف، لأنه ما دلت عليه السنة. وهذا دور طلاب العلم، الناس لديهم رغبة في الخير يريدونك أن تعظهم، لكن نبههم إلى هذا الأمر وقل لهم: سننقل هذا الرغبة إلى وقت آخر ويكون درس أو موعظة في وقت آخر. وأما هذا الذي ذكرت أنه يفعل ذلك فأنت لست بمسؤول عن غيرك. بعض الناس يخطي في هذا المقام، يقول: ما دام البدعة قائمة بي أو بغيري فلأباشرها بنفسي خير من أن يفعلها غيري. لا، أنت يجب عليك أن توجه الناس، وهذا الشيخ وغيره وجههم للسنة، فإذا لم يستجيبوا لك فأنت بريء من هذه المخالفة. ولا تقول كما يقال: بيدي لا بيدي عمر، إذا ما فعلها إذا يعني أصروا عليها أفعلها أنا، بل تنهى عن هذا الأمر وتنبه على هذا الأمر. وكذلك الأوراد البدعية التي يقررها هذا الرجل تنصحه أولا في نفسه وتنصح الناس وتوجههم إلى السنة وإلى اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأوراد المشروعة، ولكن يكون التوجيه برفق وبرحمة وبإحسان إلى المسلمين وبالرفق في بيان الأخطاء التي نشأ الناس عليها، فإن كثير من الناس لا يقبلون النقد مع الشدة، وإنما تتلطف بهم وتخبرهم بأن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
قل سائل: بعض الناس يتساهل في لباس بناته الصغار فيلبسهن ما فيه عريه، وإذا ما نصح ووجه يقول إنهن صغار، فهل من نصيحة؟
أول من ناحية الحكم الشرعي، الصغيرة يعني ليس حكمها حكم الكبيرة، ولكن ينبغي أن يعود الصغيرات على لباس الحشمة، لأن هذه الصغيرة إذا نشأت على العفاف ونشأت على اللباس الساتر نشأت عليه. ولكن أيضا بعض الناس يتنطع إذا ما رأى صغيرة أو عليها لباس قد يعني يحصل من انكشاف شيء من بدنها عاملها معاملة الكبيرة، هذا خطأ. الصغيرة ليس لها حكم الكبيرة، وإنما الصغيرات ليس لهن عورة، ولكن ينبغي الحرص على هذه الصغيرة أن تنشأ نشأة صالحة وأن تعود اللباس المحتشم حتى تنشأ على ذلك.
قل السائل: قول خالته سافرت إلى أوروبا لعلاج ابنها، والمدة غير محددة، فهل لها أن تقصر أو تجمع الصلاة؟
إذا كانت تعلم أنها ستقيم 4 أيام فأكثر عليها أن تتم. وأما قولنا المدة غير محددة فهذا يختلف، إذا كان غير محددة لا تدري متى ترجع، تقول غدا أرجع بعد غد، فهذه تقصر ما بقيت ولو طالت المدة. وأما إذا علموا أنهم سيرجعون بعد أسبوع مثلا، لكن لا يدرون بعد شهر أو بعد أسبوع، لكن علموا أنهم سيقيمون أكثر من 4 أيام، فعليهم أن يتموا الصلاة في هذه المدة، لأن هؤلاء لهم حكم الإقامة.
قل السائل: إذا دل غيره على مكان بيع الدخان فهل يأثم بذلك؟
نعم بلا شك، لأن الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا تدل صاحب الدخان ولا شارب الخمر ولا صاحب المعصية على ما يعينه على معصيته، وإن أعنته على ذلك فأنت معين له على الإثم. نعم.
قل السائل: هل مكتبة المسجد النبوي تعد من المسجد؟
المكتبة الآن جعل لها باب من الخارج من الساحة، والذي يظهرنا ليس لها حكم المسجد. نعم.
قل السائل: هل يدخل التصوير أثناء العبادة أو بعدها في العجب؟
غير واضح السؤال، عادس.
يقول: إذا صور أو صوره آخر وهو يدعو، مثلا يدعو الله عز وجل، أو صوره بعد عبادته في حال عبادة، هل يكون هذا من العجب بالعبادة؟
إذا طلب من غيره أن يصوره فهذا يخشى عليه، لماذا يصور أو يطلب أن يصور وهو يعبد الله ليري ذلك الناس؟ فهذا كالذي يرائي بعمله. وأنا أقول المراهق قديما كانت محصورة في أن يري الرجل غيره عبادته، وأما الآن عن طريق التصوير يستطيع أن يري غيره عبادته ولو كان في مكان بعيد عن طريق الصورة. فعلى المسلم أن يتجنب هذا الأمر، هذه عبادة لله، لا تجعل لله شريكا فيها، تريد ثناءه ومدحه عن طريق هذه الصورة وعن غيرها. ولا يجوز للإنسان يتصور وهو عابد لله، وإنما هذه عبادة لله تتقرب بها إلى الله عز وجل، مع الخلاف الموجود في هذه الصور. فمن يقول أن هذه الصور محرمة فيمنع من ذلك أثناء الصلاة وفي غيرها.
قل سائل: كيف يفرق المسلم بين الرضا المستحب والرضا الواجب، وفي أي الأعمال يكون؟
كما تقدم، الرضا الواجب هو أن يرضى بالله ربه وبالإسلام دينه وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. وأما الرضا المستحب هو أن يرضى عن أقدار الله، وأن كل ما أصابه يكون راضيا عن الله. قال العلماء: الراضي عن الله لا يتمنى لنفسه منزلة غير التي هو فيها، أن لا يتمنى أن يكون في منزلة غير التي هو فيها من جهة الدنيا، أما من جهة العبادة فيسعى أن يكون أفضل الناس.
قل سائل: كيف نخرج قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام: أن تؤمن بأن الخير والشر من الله؟
نعم، لا إشكال في ذلك، لأن المقصود بالخير هنا المقدور، وفرق بين ما يضاف إلى الله عز وجل وما يضاف إلى المفعول، كما قال الله عز وجل: من شر ما خلق، أي من شر المخلوق. فالمقصود بالقدر هنا المقدور، وأما فعل الله عز وجل فلا يضاف إليه الشر.
قل السائل: كيف نجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرين وقوله عن الذين أتوا بمحارم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها أن حسناتهم تكون يوم القيامة هباء منثورا؟
هذا يختلف. يعني المجاهر بالمعصية هو الذي يستره الله عز وجل ثم يجاهر بها يقول فعلت وفعلت، وأما هؤلاء والعياذ بالله لهم يعني حال أخرى، وهو أنه يظهر الطاعة في الملأ، فإذا خلى بمحارم الله وكان في سر انقض على الذنوب والمعاصي، فهذا دليل خلل ودليل عدم استقامة. قال العلماء: ينبغي للإنسان أن يكون ظاهره مساويا لباطنه، وإذا أراد الفضل أن يكون باطنه خيرا من ظاهره. وكان بعض السلف يرون أن الرجل إذا كان يظهر شيئا يخالف ما في قلبه فإن هذا النفاق، فإذا كان يظهر من الخشوع ما ليس في قلبه هذا نفاق، إذا كان يظهر من الزهد في اللباس